بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم:
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أتم علينا النعمة وأكمل لنا الدين واختصنا أمة الإسلام من بين سائر الأمم بهذا الدين العظيم ونبيه الأمين وكتابه المبين. أحمده تعالى حمد الشاكرين وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. كتب لعباده الحجيج شرف العبادة وإتيان بلده الأمين، ويسر لهم إتمام النسك وطيب المقام في جوار بيت رب العالمين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين والصحب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي الكرام، ها نحن نجتمع مرة أخرى بعد أن أكرمنا الله جل جلاله بأداء النسك وإتمام أعمال حج هذا العام. فالحمد لله على التمام، والحمد لله على الدوام، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتضاعف الحسنات وتكفر السيئات. الحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا، الحمد لله ليلا ونهارا سرا وجهارا. الحمد لله الذي أذعنت لعظمته الخلائق ولبت من أجله تلك الحشود ووقفت له على صعيد عرفات ورفعت له الدعوات وسكبت له العبرات، وكل ذلك بفضله ومنته سبحانه وبحمده جل في علاه. أيها الكرام، في أعقاب أداء الحج ونعمة الله جل جلاله بهذا التوفيق لأداء المناسك وإتمام المشاعر، هي فرصة أن يشعر العبد فيها بجليل نعمة الله عليه وعظيم ما وفقه إليه، فلا يزال يلهج بحمد الله والثناء عليه وشكره باللسان والقلب والبدن والجوارح. أما إن نعم الله عز وجل لا حد لها، أما إن فضله سبحانه وتعالى ما زال يحيط بنا، فحق لأحدنا أن يعيش حياته شاكرا لله، ذاكرا لله، قائما بحق العبودية لله سبحانه وتعالى. أما إنه مما لا يسع تجاوزه ولا ينبغي العدول عنه أنه في أعقاب هذا التيسير والتوفيق والكرم الإلهي ثمة أسباب بذلت وثمة مساع قدمت، حق لنا أيضا أن نشكرها وأن ندعو الله لأصحابها. تلك الجهود العظيمة التي قام بها كل مسؤول وجهة كلفت بهذا الدور في بلاد الحرمين قامت به خير قيام وأدت رسالتها على التمام، فشهد الجميع بفضل الله عز وجل يسرا وسهولة وإتماما للنسك في صحة وعافية وحسن إيمان. فالحمد لله، ثم الشكر لهؤلاء مع الدعاء المقترن بعظيم الجزاء وكريم الثواب. فاللهم أكرم من أكرم وفدك، وأعن من أعانهم، وأسعد من أسعدهم، ويسر على من يسر لهم، واحفظ يا رب من حفظهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وأهليهم بخير يا أكرم الأكرمين. أحبتي الكرام، في سياق حديثنا عما يتصل بحج بيت الله الحرام، وقد أكرمنا الله عز وجل بأداء النسك وإتمام العبادة، ولم يفرغ بعد إلا من طواف الوداع في بقية باقية من جموع الحجيج ممن لم تغادر بعد بلد الله الحرام، ها هنا وقفات يحسن بالمرء أن يتأملها ويقف عندها. ففي أعقاب الأحداث العظام تحمل في طياتها من جلالة الحدث وروعته ما يتناسب مع تلك المواقف العظام، ألا وإن عبادة جليلة كحج بيت الله الحرام يجتمع له المسلمون من الشرق والغرب ويحتشدون في صعيد عظيم ومشاعر مباركة تحمل في طياتها، أعني عبادة الحج، من جلالة المواقف وروعة التأمل ما يتناسب مع عظمة الحدث وهو الحج بجلالة أركانه وواجباته ومظاهر العبادة فيه. حجنا يا كرام يا أمة الإسلام الذي يتكرر كل عام يحمل في طياته معاني جليلة وأبعادا عظيمة، حق لنا أن نقف عندها وأن نتأمل فيها. وبالتأمل المتروي في أحداث الحج وما يحمل في جنباته وما يكتنف بين مظاهر العبادة فيه، يتجلى لنا في أن الحج في صورته البهية المشرقة وفي إطاره الجليل الوضاء يحمل في طياته معاني بمحاور ثلاثة: أولها العبادة، وثانيها المدرسة، وثالثها الرسالة. فالحج عبادة، وأي عبادة تفعل فعلها في القلوب وتقرب العبد من علام الغيوب. والحج مدرسة، وأي مدرسة يتعلم فيها الحجيج كل عام أنماطا من القيم والأفكار والعقائد والسلوك ما يصحح المسير ويعين العبد على سير أمثل وطريق أكمل في منهاج الحياة على شريعة الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والحج رسالة، رسالة حضارية رائعة جليلة تعلن للكون عدل الإسلام وحكمة الإسلام ورحمة الإسلام. فلو أخذناها بالإفراد على اتباع سنقول كالتالي: أما عبادة الحج التي يشهدها المسلمون فهي من جليل العبادات، ويتقلب فيها الحاج خلال أيام الحج الخمسة أو الستة بين ألوان وألوان من العبادات، بين ذكر يتقلب فيه بين تلبية وتكبير ودعاء، وبين إتيان لمواقف عظام يشهد فيها الوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة، ويشهد فيها الطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات وحلق الرأس ونحر الهدي. عبادات تحمل في أكنافها عظمة في عبودية العبد لربه الكبير المتعال. هذه العبادات التي يتقلب فيها الحجيج أياما متتابعة فإنها تجعل في نفس الحاج تعلقا بالعبادة وقربا بالربه وصلة وثيقة، بحيث تألف نفس العبد في خمسة أيام أو ستة أيام تألف الطاعة والذكر والعبادة في وقت ربما كان أحدنا يعاني في حياته من ثقل وفتور وتراخ وتكاسل، يحمل نفسه حملا على الطاعة والعبادة، وإذا ما أراد طاعة لم يألفها شق ذلك عليه. فإذا به في الحج هو ليس يقضي عبادة ولا ثنتين، هو يقضي يومه وليلته متقلبا بأنواع العبادات. هذا درس عظيم، بل دعونا نقول لا يعرف في الإسلام عبادة متصلة أياما متتابعة إلا الحج، وما دون ذلك فإن الصيام الممتد بين إشراق الشمس بين طلوع الفجر وغروب الشمس هو أقصى ما يكون في عبادة تدوم نهارا بأكمله، لكن الحج يشمل أياما متتابعة بليلها ونهارها يقضيها الحاج متعبدا لله. هذا الاتصال الدائم لأيام متتابعة يقضيها الحاج في حجه يورث عنده حب العبادة والتعلق بها والأنس بطاعة الله وذكره سبحانه وتعالى. بل إن الحج يا كرام ليذهب في معنى التعبد مع الحجيج مذهبا أبعد من ذلك، عندما يجعل العادات التي نمارسها في حياتنا في قوالب عبادة. وأضرب لذلك مثلا: ما المبيت إخوتي الكرام في منى أو في مزدلفة؟ أليس هو البقاء بها أو النوم لمن تيسر له النوم فيها؟ أليس أن يضع أحدنا شقه على جانبه ليبيت وينام في جنح الليل؟ أليس عادة يؤديها طوال العام طوال السنة في مسكنه أو في أي مكان ينزل فيه؟ لكنه ليلة مزدلفة وليالي منى يبيت وينام لحاجته إلى المنام والراحة والدعة، لكنها في صميم العبادة، ويكون المبيت بمزدلفة أو منى واجبا من واجبات الحج يؤديها تقربا إلى الله. فانظر كيف أضحت العادة التي نمارسها عبادة في حجنا معشر الحجيج. بل أخبرني، هذا رؤوس، هذه رؤوسنا التي نحلق شعورنا فيها طيلة العام تزينا وتجملا ونوعا من تهذيب المناظر والهيئات، هي حاجة نعتادها بين الحين والحين، لكنها في الحج تصبح واجبا من الواجبات، تؤجر عليه، فتضع رأسك بين يدي الحلاق ليسمي الله، فتفعل فعلا تشعر به أنك تتقرب إلى الله، بينما تفعلها على مدى العام عادة فحسب. وأعجب من ذلك، طعامنا وشرابنا ليس عادة، بل ضرورة فطرية يحتاجها الإنسان ببشريته، لا غنى له عن الطعام والشراب، لكنه في منى ونحن نأكل ونشرب فيها نستشعر معنى التعبد لله، فنؤجر بأكلنا وشربنا مستصحبين قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. هذا معنى عجيب يا كرام، في الحج نقضي أياما حتى عاداتنا من المنام والطعام والشراب وحلق الرؤوس التي هي عادات محضة يتعامل بها البشر لا تدينا وتعبدا، إلا أنها في الحج تقع في قالب عبادات نؤجر عليها ونثاب عليها ونفعلها في صورة واجب من واجبات الحج أو سنة من سننه. هذا معنى بديع يا إخوة في الحج، يجعل حياتنا كلها في إطار العبادة التي يثاب عليها أحدنا، فنؤجر على الطعام والشراب وعلى النوم وعلى الذكر، كما نؤجر على الصلاة وعلى سائر العبادات في حجنا. هذا عجيب، نعم، إلا أن الأعجب في باب التعبد لله في الحج هي تلك العبادات التي نؤديها ولا ندرك لها حكمة أو تعليلا مقصودا معينا. وأعني بذلك تلك القضايا التي نمارسها في الحج بلا تعليل مفهوم، لما الوقوف بعرفة وليس في مزدلفة؟ ولما الوقوف بعرفة قبل مزدلفة وليس بعدها؟ ولما تكون أيام التشريق في منى بعد العيد وليس قبله؟ هذه قضايا لست تجد عنها جوابا، الجواب الوحيد فيه أنك تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وهو يقول: لتأخذوا عني مناسككم. أليس هذا يا كرام باب عظيم من التعبد لله الذي نعلن فيه الإذعان والانقياد والاستسلام لله جل وعلا، فنعلن عبوديتنا لله طائعين خاضعين مقبلين راغبين في الأجر والثواب؟ يا كرام، هذا معنى عميق من معاني التعبد لله جل وعلا، يزرعه الحج في قلوب الحجيج كل عام، فينصرف أحدنا موقنا أن الله جل جلاله متى أمر أو نهى، وأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم متى حثنا أو حذرنا، فإن ذلك كله ينبغي أن يقوم في قلب أحدنا تجاهه الإقبال والقبول، الانقياد والاستسلام، الرضا، الاستجابة والطواعية الراضية التي تأخذ عن الله أمره ونهيه، وتأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ونهيه. يا قوم، هذه صياغة عجيبة لمعنى العبودية لله يجدها الحاج في حجه، فمن هنا كان معنى التعبد لله سبحانه وتعالى في حجنا معشر الحجيج كل عام معنى عظيم ومعلم كبير من معالم الحج التي ترسو في حج كل عام وترفع راياتها ليأتي تحتها الحجيج فيتعلموا هذا المعنى وينصرفوا عائدين بمعنى التعبد لله، معنى العبودية، معنى الانقياد، معنى سمعنا وأطعنا، معنى الاستجابة الكاملة لأمر الله ونهيه ودينه وشريعته. أحبتي الكرام، كان هذا هو المعنى الأول من معاني الحج التي نتلمحها في حجنا معشر الحجيج، وهو معنى العبادة والعبودية الصادقة التي نتعلمها في حجنا كل عام. أما المعنى الثاني والمعلم الآخر مما نتلمحه في الحج ونحن في أعقاب الحج معشر الحجيج، فهو معنى أن الحج مدرسة، وهو مدرسة حقيقية يتعلم فيها الحاج في حجه كل عام أمورا عظيمة. شيء منها يأتي في باب العقائد والتعلق بالله، وشيء منها يأتي في مقام السلوك والأخلاق، وشيء منها يأتي في مقام العبادات، وشيء منها يأتي في مقام الأخلاق. كل ذلك نتعلمه في حجنا، وسأطلعك على بعض تفاصيل لهذا المعنى في الحج. الحج مدرسة بجانب كونه عبادة أنت تتقرب فيه إلى الله بالذكر والدعاء والطواف والمبيت والرمي والحلق والذبح وما إلى ذلك، فإنك أيضا تتعلم في حجك أمورا عظيمة ترجع منها بعد حجك رعاك الله. وما حديثنا قبل الحج في مجالس تسعة كنا نقف فيها على معاني الحج إلا من أجل أن ندرك أن معاني عظيمة يتضمنها حجنا في الإسلام معشر المسلمين، وأن أحدنا إذ يحج واقفا على تلك المعاني العظام فإنه والله الذي لا إله إلا هو الذي جمع الحجيج في بيته الحرام وأذن لهم بالوقوف والإتيان في المشاعر العظام، إن الحج ليرجع منه الحاج بأمور يصح فيها صورا كثيرة في الحياة، أنماطا، قيما، مبادئ، قناعات، كل ذلك يراد في حجنا معشر الحجيج، لندرك أن حجنا في الإسلام ليس مجرد رسوم جوفاء ولا طقوس خاوية. عباداتنا في الحج لها دلالة ومغزى، لها أثر ومعنى، لها فعلها التي يمكن أن يتعلمها الحاج. في حجنا أعظم ما يتعلمه الحاج يا كرام هذا القرب الشديد من الله في حجه، هذا التعلق العظيم بالله جل جلاله، هذا التضرع، هذا السكون، هذا الذل، هذا الخضوع، هذه الحاجة، الفقر، المسكنة التي يبديها أحدنا في حجه. هذا مبدأ يا كرام نعيش عليه، والله قد قال في كتابه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، افتقارك، ذلك، خضوعك وجدته في حجك في مواضع كثيرة، ليس في صعيد عرفات فحسب، وليس في الطواف بالكعبة فقط، ولا بين الصفا والمروة وما دون ذلك، أنت أيضا كنت تجد معنى التعلق بالله في كل صلاة، في كل تلبية، في كل تكبير، مع كل حصاة ترمي بها الجمرات، كنت ولا زلت في حجك تعلن قربك من الله وصلتك الشديدة بالله. كان الحج مدرسة تعلم فيها أحدنا كيف يجعل تعلقه الصادق بالله وحده. هنا نتمثل وصية المصطفى عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما لما كان غلاما فقال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا معنى تعلمناه في حجنا. أما المعنى الآخر البديع فهو الطاعة والاستجابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حب سنته واقتفاء أثره، حب التشبه به في حجه عليه الصلاة والسلام. أما إنه علمنا الحج نعم، وعلمنا الوضوء والصلاة نعم، وعلمنا الدعاء والذكر نعم، وعلمنا كيف نبيع ونشتري، كيف نأكل ونشرب، كيف ننام ونستيقظ، كيف نتعامل مع زوجاتنا، كيف نربي أولادنا بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. جاء الحج فعلمنا كيف يمكن أن تصبح على سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام سائرا، وفي هديه مقتفيا، ولرايته متبعا عليه الصلاة والسلام. علمنا الحج كما كنت حريصا في كل خطوات الحج أن تقتفي أثره، وأن تسأل ما الذي يلزمك إذا فاتك فعل شيء ربما كان من المستحبات، أو أخطأت عن غير قصد في فعل بعض المحظورات فظهر عليك الحذر والحرص والقلق خشية أن ينقص من حجك أجر، أو يفوتك منه فعل، أو يفسد عليك النسك. هذا الحرص الكبير، هذا الحذر، هذا القلق كان يحمل ذراءه، كان يحمل وراءه تعظيما عظيما للهدي النبوي وإجلالا للسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. هذا درس عظيم يتعلمه الحاج في مدرسة الحج. الحج يا كرام ليس يعلمون العقائد والعبادات فحسب، بل يعلمون الحج أنماطا عزيزة من السلوك حتى على مستوى الحياة الفردية. أحدنا في الحياة يحتاج لتنظيم وقته، يحتاج لرعاية نفسه، يحتاج لترتيب أولوياته. أما شعرت أن الحج أوجد هذا في نفوس الحجيج؟ عندما تنتظم أعمال الحج ويطلب من الحاج ترتيبها وفق ما دلت عليه نصوص الشريعة، فالذهاب إلى عرفة يوم التاسع وليس يوم العيد، والمبيت في مزدلفة ليلة العيد وليست ليالي أيام التشريق، وهذا يكون قبل ذاك وليس العكس. ثمة أمور يجوز لك التقديم فيها والتأخير كما هو في أعمال يوم العيد، وثمة أمور لا خيار لك فيها، أنت ملزم أن تكون ليلة مزدلفة بها وليس بغيرها، وأن تكون نهار عرفة يوم التاسع على صعيد عرفات وليس في منى. وهكذا ستقول في الطواف في السعي، وعلى الكل أن يطوف طواف الإفاضة، ولا رخصة لأحد لأنه ركن. علمنا الحج هذا الترتيب للأولويات، علمنا الحج مراعاة الواجبات، علمنا الحج احترام الأوقات. يا كرام لا يزال كثير منا يعاني من الفوضوية والشتات التي لا تزال تسيطر على حياة بعض المسلمين. يأتي الحج فيعلمنا أنماطا عزيزة من السلوك، من مراعاة ما يجب أن يرعاه الإنسان في حياته، وكيف يسمو بإيمانه، كيف يحافظ على ليله ونهاره، كيف يكون شخصا يحترم ما يتعرض له في حياته من تنظيم أو نظام، ويرعى تلك الأمور فيعود إنسانا منظما في حياته. هذا نمط في السلوك. دعني أضرب مثلا آخر بعادات حميدة يتعلمها أحدا وفي حجه. أرأيت إلى الحج بكل زخمه، بكل مظاهره، بكل صور التزاحم التي ربما وجدها أحدكم على عتبات القطار في المشاعر، أو على صعيد عرفات، أو عند الجمرات، أو عند الطواف بالكعبة، أو في السعي بين الصفا والمروة، أو في ساحات المسجد الحرام أو على أبوابه، أو عندما أقيمت الصلاة وصفت الصفوف في أروقة المسجد الحرام وفي ساحاته وفي الشوارع والطرقات. كل ذلك وجدنا فيه زحاما وتلاقيا، تلاصق أجساد. أما إن الحج يعلمنا مبدأ كريما عظيما هو الرحمة والرفق والعطف والمودة بين المسلمين. هذا أصل كبير تقوم عليه الشريعة في معاني الإخاء الذي يقوم بين المسلمين. يأتي الحج فيعلمنا بالرخص التي يؤذن فيها للضعفة من النساء والأطفال وذوي الأعذار، فيترخصون مثلا في النفر من مزدلفة في المبيت بها بعد منتصف الليل، ولهم رخصة التوكيل في رمي الجمرات متى عجز أحدهم أو تعذر عليه الرمي بنفسه، وقل مثل ذلك في جملة من الأعمال. هل هذا إلا رحمة بالضعفة ومن يحتاج إلى الرفق واللين؟ هذا مبدأ نتعلمه، وألا يكون لأحدنا في قوة بدنه أو قوة منزلته أو كلمته أو جاهه ألا يكون له سطوة يجعلها مسلطة على رقاب الضعفة من المسلمين. نحن في حجنا يا كرام نتعلم هذا المعنى الكبير الكريم، فيجد أحدنا نفسه في حجه راغبا في حمل نفسه على الرأفة واللين والرفق، هذا التواد وهذا التراحم، هذا التعاطف الذي تمتد علائقه بين المسلمين يؤسسه الحج بجلاء، فيكون أحدنا في حجه مراعيا هذا المعنى. لما ترخص الرجل الشاب الجلد القوي من مزدلفة بعد منتصف الليل وليس له حاجة في ذلك، إلا أن برفقته من النساء والكبار والضعفة من يحتاج إلى الترخص فترخص لأجلهم، فانظر كيف حلت به الرخصة والرأفة رحمة بهم، فنال من الرفق الذي نالهم وحصل على الرخصة التي حصلوا عليها. هذا درس يعلمك أنك تنال الخير والبركة بالرفق بمن يستحقه واللين والرأفة بأهلها. هكذا يعلمنا الإسلام في حجنا أن نكون أكثر إدراكا لحاجات أولئك الذين يستحقون من المجتمع نظرة فيها الرفق والعطف والرأفة والرحمة. هو مبدأ يشيع وينبغي أن يكون كذلك بين جموع المسلمين، إلا أن بعض الفئات في المجتمع هي أولى بهذا المعنى الكبير، حتى إذا ما قست القلوب أجاركم الله فإن ثمة مقامات ينبغي أن تلين عندها القلوب القاسية وأن تدمع عندها العيون المتحجرة. ومن يستحق الرحمة في مقامات العطف والرأفة والكرم كالوالدين وكبار السن وذوي الرحم والأيتام والمساكين، ومن حثت الشريعة على اللطف في التعامل معهم والرأفة والرفق واللين، كل ذلك نتعلمه في حجنا في 5 أيام أو 6، فيغدو أحدنا بين المناسك هذه وتلك يتعلمها ويدركها فيعود بجرعة ربما كان غافلا عنها قبل حجه. لا يزال في الحج يا كرام أمور عظيمة، لا يزال في حجنا أمور عظيمة يتعلمها أحدنا في المناسك، شيء كما قلت في السلوك والعادات، وبعضها في الأخلاق والأنماط في التعامل، وبعضها في العقائد، وبعضها في صميم القيم والقناعات والأفكار والمبادئ، هي كثيرة لكني أشرت إلى بعض أبرزها. أما إن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، وكل ذلك يرعاه أحدنا في حجه. أدركت في حجك هذا المعنى، وما الحفاظ عليه إلا مكسب يعود به الحاج من حجه في أعقابه. هذا معنى المدرسة التي يتعلم أحدنا في حجه منها تلك المعاني العظام معشر حجاج بيت الله الحرام. أما الرسالة التي يحملها الحج كل عام ويسطرها بمداد من نور فتغدو صفحة مشرقة تحمل رسالتها بعبارة واضحة، فذاك الذي نقصده عندما نلمح في الحج كل عام جموع بني الإسلام التي تقدم من الشرق والغرب تجتمع في هذه البقعة المباركة الطاهرة تأم بيت الله الحرام، فتقدم من صوب الشرق والغرب والشمال والجنوب، يحدوها التعلق بهذا البيت الذي دعا فيه إبراهيم عليه السلام أن يجعله الله مهوى أفئدة الناس، فكان كذلك. وقد قال الله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة أي يثوبون إليه، ومعناه أنهم لا يشبعون منه، وما هو إلا أن يفرغ أحدهم ويغادر البيت حتى يشتاق إليه مرة أخرى ويحن إليه إلى العود مرة بعد مرة، فهذا جزء من معنى قوله مثابة للناس. هذا الاجتماع يا كرام وهذا الحشد الكبير الذي يشهده حج بيت الله الحرام كل عام وتجتمع فيه أمة الإسلام كما أسلفت من الشرق والغرب، فإنها تحمل رسالة عظيمة رائعة تقول في وضوح: إن أمة الإسلام التي فرقها الشتات ومزقتها الحدود الجغرافية وباعدت بينها الأطماع السياسية لم تزل على قلب رجل واحد تجتمع في بلد الله الحرام وتلتقي في المشاعر العظام. يأتي الحج ليثبت أن الأمة لا تزال بينها علائق الإخاء أقوى من كل عوامل الفرقة والشتات، فإذا بهم يجتمعون في مكان واحد وزمان واحد يتلبسون بعبادة واحدة، وهم يجأرون إلى الله جل جلاله أن يقبلهم وأن يعفو عنهم وأن يغفر لهم. تتلاشى كثير من الأفكار، تذوبها هنا كثير من الفوارق، تزول تلك الطبقات، ويلتقي المسلمون على صعيد منى ومزدلفة وعرفات وفي رحاب البلد الحرام إخوة متآلفين على قلب رجل واحد. لا والله لست تعرف جنس هذا من ذاك، وقد خلعوا اللباس وكشفوا الرؤوس، فلا ميزة بزي بلد على بلد ولا تميز لأحدهم على أحد. الكل هاهنا قد كشف رأسه، الكل قد نحى لباسه، فليس هاهنا أحد يحمل صبغة وانتماء وولاء وهوية سوى الإسلام، وليس أحد هاهنا يبحث عن هدف وينشد مطلبا سوى المغفرة والرحمة والعفو والعتق من النار. الكل قال لبيك اللهم لبيك، العرب والعجم على حد سواء، الصغير والكبير، الكل قال إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، الكل قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما أحوجنا إخوة الإسلام ونحن نحج بيت الله الحرام كل عام أن نقرأ هذه الرسالة بوضوح، وأن نعيها، وأن ندرك أبعادها. فإذا ما اصطففنا صفوفا في الصلاة حول الكعبة ببيت الله الحرام أو في ساحاته أو في الطرق المتصلة به على كعبة طالما توجهنا إليها من بلداننا، من أقاليمنا، من القارات التي فرقت بيننا وبينها المساكن والبلدان، لكننا نلتقي اليوم في صف واحد ونجتمع على قبلة واحدة، نرتص حولها ونلتف ونطوف حولها. نحن نؤكد بهذا عمق الإخاء، إخاء الإيمان الطاهر الذي أرساه الإسلام وجعله أسمى من كل العلائق وأشرف من كل الصلات، وجعله بذرة بذرها الإسلام يوم أن وصل النبي عليه الصلاة والسلام طيبة مهاجرا، فأرسى قاعدة الإخاء بين المهاجرين والأنصار، وتآخى الكل وتناسوا أن يكون هذا من قبيلة غير قبيلة الآخر ومن بلد غير بلده، فعاشوا عيشة الإخاء، بذرت تلك البذرة فما يزال يرعاها الإسلام. فنعيش أمام قواعد هي مبدأ لنا في الحياة: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. ويقول عليه الصلاة والسلام: كونوا عباد الله إخوانا. ويقول عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، دون أن يفرق بوصف آخر سوى الإسلام. فلا يجوز لأحد أن يدخل في هذا العمق ليفصل بين مسلم ومسلم على اعتبار آخر، إنما هو الإسلام الذي أرساه ربنا جل جلاله في شريعة الإسلام وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كم نحتاج يا كرام في هذا المعلم الكبير، في هذه الرسالة الحضارية التي عشناها في حجنا، أن تعيها القلوب، أن تستوعبها الصدور، أن تمتلئ بها الأفئدة، أن نعود بها إلى البلدان والأوطان، إلى ما خلف البحار والمحيطات، إلى أن نقول لأجيالنا وناشئتنا: نحن نحتاج أن نفتح الأعين على أن ما بيننا وبين إخوتنا المسلمين من الشرق والغرب أعظم من كل ما يمكن أن يفصل بيننا اليوم. وما نعيشه اليوم من هجمة شرسة يتكالب فيها أعداء الإسلام على بني الإسلام ليثبت والله أننا أحوج ما نكون إلى هذا الوحدة، إلى هذه الوحدة، إلى هذا الاعتصام بالكتاب والسنة، إلى هذا التآخي، إلى هذا التقارب. لن يهابنا عدونا إلا بائتلافنا، ولن تنكسر شوكتنا إلا باختلافنا في مقام وهو مقام الجهاد، حيث تبذل النفوس وتراق الدماء نصرة لدين الله وإعلاء كلمته. يقول الله جل جلاله: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن التنازع شر، وإن الاختلاف فرقة، وإن الشتات مجلبة لكل خزي وعار في الأمة. كنا ولازلنا نعيش بقية من أثر هذه المعاني التي تشرذمت بها الأمة. يأتي الحج فيثبت أن في أيامه الخمسة أو الستة التي تجاوزت فيها الأمة كل تلك الحدود وكل تلك الفوارق، وشعروا فيها بلذة الإخاء، وشعروا فيها بمعنى القرب والوئام. يا أخي، ثمة مسلمون في بلدان متجاورة لا يتاح لهم في ظروف حياتهم الالتقاء ببعضهم ولا المزاورة فيما بينهم، فإذا هم يلتقون حول بيت الله الحرام، يلتقون في البلد الأمين، يتجاورون في الصف، في عرفة، في الجمرات، يتقاربون، يأنسون. هذا المعنى الذي لا تجده في شرق الأرض وغربها، ها قد وجدته في رحاب بلد الله الحرام وعند الكعبة المعظمة وبين الصفا والمروة، في صفوف الصلاة، في الجمرات، في الوقوف بعرفات، في المبيت بمنى ومزدلفة. هذه معان كبيرة، هي رسالة، رسالة حقيقية، رسالة حضارية يحملها الحج لبني الإسلام، لأمة الإسلام. نحتاج منا استيعابا ووعيا وإدراكا وتلقفا لها وتلقينا للأجيال وتنشئة عليها، لنكون أكثر إدراكا وأكثر إعمالا لهذا المعنى الكبير في رسالة الحج الحضارية. أحبتي الكرام، وثمة رسالة أخرى في الحج عظيمة حضارية جليلة، ليست لأمة الإسلام بل لمن سواها من الأمم اليوم على وجه الأرض، رسالة تعلن عظمة الإسلام وصدق دينه واستقامة أمره، رسالة تقول إن دينا عظيما كالإسلام اجتمعت عليه البشرية على تفاوت أجناسها واختلاف لغاتها وتباين ثقافاتها وتباعد شعوبها لهو والله الدين الحق. كيف ذاك يا أخي؟ ما الذي يمكن أن يجتمع عليه فئام من البشر متفاوتون في كل شيء، يختلفون في الأفكار، يختلفون في المذاهب، يختلفون في الثقافات، يختلفون في الحضارات. المسلم الياباني والصيني والماليزي والإندونيسي والباكستاني وكل آسيوي، والمسلم العربي والمسلم الإفريقي والمسلم الأوروبي والغربي. يا أخي ها هنا تجد اجتماعا رغم تفاوت كل هؤلاء، تفاوت العقول والأفكار، تفاوت مناهج التعليم، تفاوت الحضارات التي ينتسبون إليها، تعجز والله أن تجمع هؤلاء على فكرة من الأفكار، على قناعة من القناعات. أليس عجيبا أن يجتمعوا رغم التفاوت في كل شيء بينهم، إلا أنهم اتفقوا في أصعب ما يمكن الاتفاق عليه، وهو الدين والمعتقد والله الذي لا إله إلا هو. لو أن في ديننا أدنى ريبة ولو شابه أدنى ضعف أو خلل لافتضح أمره، ولكان من أصعب المصاعب ومن أبعد المستحيلات أن تلتئم عليه تلك العقول والبشرية رغم اختلافها وتفاوتها. أما إنه الدين الحق، أما إنه الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. حجنا معشر المسلمين يحمل رسالة للبشرية جمعاء أن هذا الدين الخالد دين معجز، وأن الحق الذي يحمله هذا الدين للبشرية جمعاء يحتاج أن تعمل فيه الأفكار. هؤلاء قد التقوا في صعيد واحد وفي موسم واحد وفي عبادة واحدة، ما الذي جمعهم؟ فيما تعجز بلدانهم ودولهم التي ينتسبون إليها، تعجز أن تجمعهم على فكرة من الأفكار، أن تجمعهم على مبدأ من المبادئ، أن تجمعهم على قناعة من القناعات. ونحن نجتمع على ما هو أكبر من المبادئ والأفكار والقناعات، نجتمع على عقائد تدين لها القلوب وتسلم بها الأفكار وتنقاد لها الأفئدة. شأن العقائد يا قوم أصعب 1000 مرة من فكرة يراد الترويج لها ومن قناعة يراد انتشارها. فكرة العقائد والدين الذي يقبل به الإنسان ويدين به البشر هو في أصعب ما يكون تعقيدا، ومع ذلك تلتئم عليه تلك الجموع البشرية يجتمعون. والله ما جمعهم مصالح دنيوية ترتجها هنا، ولا جمعهم قرابة ولا حسب، بل ولا لسان أو لغة يتكلمون بها، ولا عرق يجمعهم، ليسوا عربا فقط وليسوا عجما من بلاد واحدة وقطر وإقليم فحسب. ها هنا خليط بشري متفاوت في كل شيء، إلا أنه متجانس في عقيدته، في مبدئه، في انتسابه لهذا الإسلام العظيم. إنك والله أخي الكريم لتتلمح في الحج كل عام موقفا من مواقف العظمة لهذا الدين وكتابة الله له الانتشار، وأن المستقبل لهذا الدين. وهنا تتلمس البشارة النبوية: لن تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. هذا الدين قائم، والله عز وجل قد تكفل ببقائه وأخبر قبل أكثر من 14 قرنا بقوله: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هي رسالة، وثقوا تماما يا كرام أننا عندما نحج فنطوف ونسعى ونقف بعرفات وننفر منها إلى مزدلفة، ثقوا تماما أن العالم كله والله مؤمنه وكافره يرصد بدهشة وحيرة بالغة هذا التجمع البشري العجيب، ولا تزال الدهشة قائمة في عقولهم وأفكارهم على غير استيعاب ما الذي جمع هؤلاء وما الذي ألف بينهم وعلى أي شيء اتفقوا وكيف هم يسيرون بنظام واحد وهيئة واحدة وفي توقيت واحد. صدقوني إن العدسات والأقمار والشاشات لترصد والله وتندهش وتتابع بعجب كبير هذه الصورة المشرقة التي يحملها حجنا أمة الإسلام لكل الأمم غير المسلمين. نحن نحمل رسالة فينظر القوم ويقرؤون في تفاصيل تلك الرسالة وبين أسطورها صورا عظيمة من الرحمة البشرية بين تلك الجموع، من التآلف والتوافق بين تلك الجموع، من ذلك الحشد المليوني الذي يجتمعون فيه كل عام، ثم هم على نظام وهدوء وانسجام وتوافق ووئام. والله هي رسالة تجعل أحدهم يراجع القناعات وينظر في شأن الإسلام ويثور في رأسه ألف سؤال، فما عساه أن يكون هذا الدين؟ وما الذي فرض احترامه به على كل الأذهان وعلى كل البشرية، على كل الأفكار، على كل العقول؟ هي عظمة الدين يا قوم، ارفعوا رؤوسكم بدينكم فهو والله دين عظيم، واملأوا صدوركم فخرا وعزا وشرفا بهذا الدين العظيم. وليشعر أحدكم بأن من أعظم نعم الله عليه، بل هي النعمة العظمى التي لا توازيها نعمة، أن جعله الله مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. احمد ربك على نعمة ستحمده عليها والله إذا دخلت الجنة، فإن أهل الجنة إذا دخلوها كما قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هي رسالة يا قوم، فلنحسن كتابتها ليحسن القوم قراءتها بقدر ما يظهر في حجنا من مظاهر العظمة، من مظاهر الرحمة، من مظاهر الانضباط، من مظاهر الخضوع في العبادة والذل لله، من مظاهر الاستكانة التي يبدو عليها خشوع العابدين وبكاء التائبين ورحمة المسلمين. سيقع لهذه الرسالة موقعها الأكبر في نفوس القوم شرقا وغربا. ثق تماما أنت بهذا أحد الدعاة إلى الإسلام في حجك عبد الله، ولو لم تكتب كلمة أو تخطب خطبة أو توجه رسالة، لكنك جزء من منظومة عظيمة في حج بيت الله الحرام تنقل رسالتها إلى الأمم كل عام. وهذا موسم عظيم وأيام كريمة عند الله جل جلاله. أحبتي الكرام، كان هذا محاولة لتلمس ما يحمله حجنا كل عام في عبادته، في مدرسته، في رسالته، معالم ثلاثة اشتملت على جمل عظيمة من المعاني التي حق لنا أن نتأمل فيها، ونحن في أعقاب حجنا ما زلنا نتأملها، وأحدنا سيرجع بعد حجه يحمل هذه المعاني ليبثها لينقلها. وكم يصرح الله في الأمة من بعض الحجيج الذين رجعوا بعد حجهم فإذا هم هداة مهتدون، صالحون مصلحون، جعلني الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. اللهم لك الحمد، والصلاة والسلام على رسول الله.